بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. على بركة الله تعالى ومستعينين به ومتوسلين بنبيه الأكرم وآله الطاهرين، نشرع في قراءة كتاب الكفاية للأخوند الخراساني، فنسأله تعالى التوفيق للجميع. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبعد، فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. كتاب الكفاية ثاني كتاب أصولي يدرس في سير الطالب في حوزة النجف، وهذا يختصر بعض المقدمات التي قد لها الحاجة لدراسة كتاب معين إذا كان هو الأول، وبعض المقدمات من باب التعريف بالعلم والتعريف بالحاجة للكلام ذا في الأصول، يعني حاجة لعلم الأصول وما هو علم الأصول وموقعية علم الأصول. هذه يفترض في الكتاب الأول وهو أصول المظفر قد اتضحت، فيقتصر في المقام في بيان بعض المقدمات بخصوص كتاب الكفاية. أما كعلم أصول بشكل عام هذا اتضح من دراسة الكتاب الأول. لو كان هذا الكتاب هو الأول لناسب أن تكون هناك مقدمات لبيان موقعية هذا العلم والحاجة لعلم الأصول ونشأة علم الأصول إلى آخره. هذه المقدمات في المقام لا حاجة لذكرها على اعتبار أنها تقدمت في بداية أصول المظفر. فيبقى في المقام بيان بعض المقدمات فيما يخص نفس الكتاب الذي سيدرس للعلم، هذا واضح إن شاء الله. كما أسلفنا، كتاب الكفاية هو الكتاب الثاني حسب المتعارف، المنهجية المتعارفة الآن بعد أصول المظفر كتاب الكفاية. يمتاز كتاب الكفاية إلى الآن بخصوصيتين مهمتين، وإن وجدت في عرضه كتب أخرى سواء كانت حديثة أو قديمة، وسواء قصد بإيجادها وتأليفها مزاحمة الكفاية الحلول محل الكفاية أم لا. هناك كتب هي في مستواها ككتاب أول يكون في عرض كتاب الشيخ المظفر، وهناك كتب تكون في عرض الكتب الخارج، هذا مستوى ثالث. أكو مستوى ثاني، كتب أصولية تؤلف تكون هي في مستواها أعلى من أول كتاب وأدون من تقريرات خارج. هذه إذا نظرنا إليها نعبر عنها بأنها كتب أصولية في عرض كتاب الكفاية، قصد أن تكون هي محل الكفاية أو قصد أنها كتاب لبيان مطالب علمية برأسها. كتاب الكفاية يمتاز عما هو في عرضه بميزتين رئيسيتين، ميزة علمية وميزة فنية. الميزة العلمية أنه استوعب خصوصا إذا نظرنا إلى أنه في زمنه. يعني ما ننظر الآن إلى الفروع الجديدة التي وجدت، لا، كتاب الكفاية في زمنه أول كتاب من الناحية العلمية يستوعب الفروع الأصولية، جميع المسائل الأصولية بكل فروعها، بل ومع مقدماتها وخاتمتها كما سيتظهر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى العمق العلمي الذي وضعه صاحب الكفاية رحمة الله عليه في مطالبه ربما لا نجدها في كتاب آخر، وإن وجدت بعض الكتب بمطالب عميقة ولكن لم تكن في كل نحو الاستيعاب. كتاب الكفاية لعله في أغلب مطالبه فيه عمق علمي، بحيث صار منشأ للنظريات العلمية بعد الرسائل، على اعتبار أن الرسائل أسباق، ولا زال الرسائل منشأ نظريات علمية. لم يزاحمه في ذلك إلا كتاب الكفاية، فلا يكون هناك عالم في الأصول ما لم تكن له تعليقة أو شرح على الكفاية. هذا في حد نفسه يبرز نكتة علمية. العلماء لا ضياع في وقتهم ولا في جهدهم، فحينما يجعلون مصب نظرهم كتاب معين هذا يعني أنهم وجدوا فيه قيمة علمية، بحيث أن العالم يظهر كعالم إثباتان من خلال تعليقته على الكفاية أو شرحه على الكفاية. وبقت هذه الحالة إلى يومنا الحاضر، لا يوجد طرح أصولي ما لم يمر برأي الكفاية، سواء ابتدأ من الأنصاري أو ابتدأ من الكفاية. هو المهم أن رأي الآخوند مهم في كل مسألة أصولية. هذا من ناحية العلمية، وبالتالي هذا يقتضي أن يكون الطالب قبل دخوله الخارج يقف على مسائل الكفاية تفصيلا معمقا، تفصيلا لأنه بعض المسائل قد اختزلت ولا توجد في البحوث الخارج، اعتمادا على قدمها، اعتمادا على تقدمها مثلا في الكفاية. تجد أن غالب إن لم يكن كل الطرح العلمي الأصولي في الخارج يبتدئ من الكفاية أو يمر بالكفاية، ولكن لا يوضح رأي الكفاية على اعتبار أنه شنو مضى، يبني على أن المخاطب الآن في البحث الخارج في الأصول يطرح المطلب مما بعد الكفاية، ويبني على أن المطلب واضح عند الطالب الحاضر والمخاطب. من النادر بمكان أن نجد عالم في طرحه الخارج يقف على مطلب الكفاية تفصيلا، وإنما يذكره من باب الأصل الموضوعي، رأي الكفاية كذا وأنا أقول فيه كذا 1 2 3 والصحيح كذا. فيفترض أن الذي يحضر خارج أن تكون مطالب الكفاية شنو، مو فقط دارسها وإنما بيده في دراسته الأولى، في مباحثة لاحقة، في تدريسه. المهم لابد أن شنو، أن يحضر خارج والمطلب بيده، وإلا يعاني من صعوبة في التعامل مع الطرح العلمي في الخارج. هذا من حيثية. ومن حيثية ثانية، هناك مسائل ولدت أو فروع استجدت هي من منابع أصولها في الكفاية، فما لم يكن الطالب واقفا على مطلب الكفاية كأنما يتحدث في الفرع من دون الأصل. هاتان النقطتان تقتضي أن مطالب الكفاية تفصيلا الطالب يقف عليها، هذا من الناحية العلمية. ومن الناحية الفنية أن كتاب الكفاية باعتبار صار هو كتاب الدرس السطح العالي اتخذ هو محط الأنظار في الخارج أيضا، فالفهرسة التي يسير عليها في الخارج هي فهرسة الكفاية. الترتيب في المطالب هذا من الأمور الصعبة التي ستواجهونها في المستقبل، وهي أن الأستاذ في الخارج يطرح مطلب، هذا المطلب يحتاج إلى مراجعة متابعة. أين تجد هذا المطلب؟ وين تجي حتى تقرأ؟ في الفقه واضح عندك أبواب، باب الطهر، باب الصلاة، باب المزارعة، باب المساقات، باب المضاربة، تروح تعرفها، تجد الروايات مبوبة، تجد المطالب الأقوال الفقهاء مبوبة على متن العروة أو مثلا قديما على الشرائع، فهناك منهجية شرائع وهناك منهجية عروة. قد الآن بدأ البعض يستحدث منهجية المنهاج، بحث الخارج على المنهج. في الأصول إذا أردت أن تراجع مسألة أين تراجع؟ لابد أن تكون عندك فهرسة. فتحت الكتاب الفلاني أو الدورة الفلانية 6-7 مجلدات، مجلد يبحث بالاستصحاب، مجلد يبحث بالحجية الأمارات، واحد بالقطع، واحد بالأوامر، مسألتك هاي وين تلقيها؟ منو أول منو ثاني؟ شلون ترتيبهم يكونن؟ واضح السؤال؟ اللي هو سؤال ليه؟ جوابه أن غالب البحوث الخارج روعية فيها منهجية الكفاية، ترتيب الكفاية، وإن كان له رأي آخر في تبويب مسألة معينة، وقد في بحثه يبحثها متقدمة أو متأخرة، لكن في طباعتها يراعي منهج الكفاية. بل أكثر من هذا، مثل السيد الشهيد رحمة الله عليه حينما كتب الحلقات وبمنهجية أخرى، أكيد الإخوان اللي درسوا الحلقات منهجية تختلف عن منهجية الكفاية، هو نفسه في بحثه الخارج في تقريراته الخارج على منهج الكفاية، وكان درسه الخارج على منهجية الكفاية. فمن جنبة أخرى فنية غير الجنبة العلمية، منهجة نقطة وميزة فنية في كتاب الكفاية أن الدارس لكتاب الكفاية يحفظ منهجية المطالب، وأنك حينما تريد أن تراجع مسألة معينة فهرسة الكفاية في بالك، وتراجع الكتب الأخرى على وفق فهرسة الكفاية. واضح هذا إن شاء الله؟ فأهمية كتاب الكفاية أو ميزة كتاب الكفاية الآن في هذا الزمن من هاتين النقطتين كأبرز نقطتين، وإن كانت هناك جوانب أخرى هي مائز للكفاية. هذا الأمر الأول إن شاء الله واضح. الأمر الثاني، المصنف رتب الكتاب وفق منهجية خاصة يمكن الادعاء أنه هو ابتدعها في قبال منهجية الرسائل اللي كانت سائدة قبل الكفاية. أستاذ الآخن وهو الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري كان له كتاب الرسائل، وهو مباحث القطع وما بعدها من دون مباحث الألفاظ، لم يكن له مباحث ألفاظ بخط يده. قيل هناك كتاب مطارح الأنظار لبعض تلامذته أو مقررين لبحثه، ولكن لم يتصدى الأعلام لوضعه في منهجية الدراسة، وإنما وضعه فقط الرسائل. وكانت الرسائل بمنهجية ثلاثية، قطع ظن أصول عملي أو شك، القطع لوازمه الظن ولوازمه قطع، بالتالي علم وحجية علم كذا، الظن ولوازمه حجية أمارات، الشك ولوازمه وهو شنو الأصول العملية. وقيل أنه سئل عن الشق الأول من الأصول وهو مباحث الألفاظ، فقال يكتفى بتعليقه والتي بعد ذلك صارت كتاب أو مشهور بعنوان هداية المسترشدين، اللي هو تعليق على المعالم للأصفهاني اللي هو أخو الكمباني المعلق على الكفاية. قال الشيخ الأعظم أن ما في هداية المسترشدين كاف في الشق الأول من المباحث الأصولية، أردت أن أغطي الشق الثاني وهو من القطع وما بعد. وهناك منهجيات أخرى، الآخوند ألف كتابه بشكل مستوف لكل المطالب، وكانت على مقدمة وثمانية مقاصد كما عبر وخاتمة. المقدمة كما سيأتي اشتملت على 13 أمر، 13 مقدمة، 13 عنوان بحثه في المقدمة. ثم المقاصد الثمانية، الأوامر فالنواهي فالمفاهيم فالعام والخاص والمطلق والمقيد، ثم القطع أو بعنوان الحجج أما مباحث الحجج التي يدخل في ضمنها القطع، ثم الأمار عفوا القطع بل بحث المستقل، ثم الأمارات، ثم الأصول العملية، والخاتمة في التعارض، في تعارض الأدلة. فصارت فهرسة الكفاية بهذه اللي يكون نحفظها حينما نريد أن نراجع مسألة معينة، كل مؤلفات الأصول أو غالب مؤلفات الأصول على وفق هذا المنهجية. لا تجد مسألة من مثلا من الملازمات العقلية على وفق منهجية المظفر، وإنما تجدها على وفق منهجية الكفاية اللي هي في الملازمات. وين نجدها عند المظفر؟ في الجزء الثاني. هنا لا، نجدها في مباحث الألفاظ، في النواهي، الأمر والنهي إلى آخره. سواء بعد ما نستغرق في بعض الأمثلة. المهم، هذه هي الفهرس التي أوجدها المصنف، ثمانية مقاصد. واضح هذا إن شاء الله. أما المقدمة فاشتملت كما قلنا نقطة ثالثة، اشتملت المقدمة على 13 أمر. هذه الأمور التي أوجدها المصنف يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، المقدمات الـ 13 على ثلاثة أقسام. قسم هو عبارة عن ما تعارف أنه من المقدمة، وهو تعريف العلم، مسائل العلم، موضوع العلم. هذا قسم أول. قسم ثاني، مطالب كانت مدروجة في مباحث الأصول، هو يراها ليست أصولية. الآخر يرى بعض المسائل مدرجة وتبحث في ضمن مباحث الأصول وهي ليست أصولية، ولكن الأصول يحتاجها، من قبيل المشتاق، الحقيقة الشرعية، الصحيح والأعام. هذه مسائل أصولية أو ليست بأصولية؟ يرى المصنف كما سيتضح من الضابط التي سيبينها في بداية الأمر الأول أن هذه المسائل خارجة عن علم الأصول. فإذا القسم الثاني هو مجموعة عناوين كانت تبحث في علم الأصول والأصول يحتاجها، أخرجها بشكل مقدمات تبحث قبل مسائل العلم. أول مسألة في كتابه عن علم الأصول هي مسألة الأوامر، المقصد الأول في الأوامر كما سيأتي. أما هذه المقدمات هي خارج علم الأصول. القسم الأول تعريف مسائل علم وموضوع، القسم الثاني حقيقة شرعية ومشتق وصحيح وأعام، هذه هي شنو كانت مبحوثة في علم الأصول، جعلها هو خارج علم الأصول. القسم الثالث مسائل لغوية بلاغية فلسفية منطقية من علوم أخرى يحتاجها الأصولي، ولم تبحث في محلها في مضانها بشكل مستوفي. هو مطلب بلاغي أو هو مطلب فلسفي أو هو مطلب منطقي، مثل تبعية الدلالات، دلالة تابعة على القصد أو لا، أصولي ما له علاقة، قد تكون هي مسألة منطقية أو قد تكون بلاغية ما أدري، فوين تدخلوها مو مهم، المهم هي مو أصولية. والأصولي يحتاجهم في مقام بحث مسائله، يحتاج أن يحدد الدلالة تتقوم بالقاصد أو لا تتقوم، هذا يكون يبحثها. ذهب الأصولي إلى كتب المنطق، كتب البلاغة، كتب الفلسفة، كتب التاريخ، جغرافيا، وين يبحثها؟ ما لقى، وهو يحتاجها بشكل أعمق مما بحثت، ويريد أن يتخذ فيها رأيا، فجعلت في ضمن مباحث المقدمة، فيبحثها الأصولي بمسطرة غير أصولية ويخرج بنتيجة يوظفها في مطالب الأصول. فهذه المطالب أو هذه المقدمات 13 هي عبارة عن هذه الأقسام 3. واضح إن شاء الله؟ بناء على هذا عبارة المصنف قال رتبته وبعد، فقد رتبته على مقدمة، هذه تشتمل على أمور 13، ومقاصد وهي 8، وخاتمة، خاتمة في تعارض الأدلة. وإن كان هناك كلام في كون الخاتمة أو في كون تعارض الأدلة هي من مباحث الأصول أو خارج علم الأصول، بناء على كونها من الخاتمة شو تكون؟ خارج. في حين بعض يقول بأنها من صميم مباحث علم الأصول، فبعض يدرجها وين؟ في مباحث الحجج، على اعتبار أنه تبحث ثبت أن حجية الخبر المعارض، وبعض أخرجها لأنها لحيثية ما كما سيأتي في محله. فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. أما المقدمة ففي بيان أمور، يشرح في المقدمة الأولى أو الأمر الأول. الأول إن موضوع كل علم إلى آخره، نقطة أولى بعد كلامنا ونصف الأمر الأول، خلصنا المقدمات فيما يخص كتاب الكفاية بشكل عام، الآن نشرع على بركة الله في الأمر الأول اللي هو شنو الأمر الأول؟ موضوع العلم. مصنف ما معنونه، البعض هم ذكر عناوين شراح معلقين واختلفت العبارات، واحنا راح ننتظر نشوف من نكمل الامر الاول، راح نسال شنو العنوان اللي يكون ممكن ان يصير. بعض ذكر تعريف العلم وبيان مسائل العلم وبيان موضوع العلم، والبعض والبعض والبعض، لكن سيتضح ان تمام مراد المصنف هو بيان موضوع علم الاصول اولا، وثانيا اعطاء ضابطه لتحديد موضوع علم الأصول. هذه نحفظها في آخر الأمر نهاية الأمر الأول لاحظ أنه هذا ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه. البعض يعبر تعبير لا نراه صحيحا أنه يقول اعتاد المؤلفون، اعتاد المؤلفون ذكر مقدمات منها تعرف العلم. هو هنا يجي السؤال، هذا اعتياد لو مورد حاجة؟ هذا الاعتياد إذا أردنا أن نخالف هذا الاعتياد ولا نسير على وفق المعتاد ولا نبحث الأمر الأول، يخلو بدراسة الأصول أو لا يخلو بدراسة الأصول، يغير في المسألة شيء أو لا؟ هذا الأمر الأول، وإن لم يكن مسألة أصولية لكن هو ضروري، هو واجب أو نافل؟ يتضح من تعبيرات البعض اعتاد المؤلفون يعني نافل، في حين يظهر من نفس القائل بأنه بنحو الاعتياد يصل إلى نتيجة ضرورية، وهو بيان ضابطة المسائل الأصولية أو ضابطة مسألة ذلك العلم بعد كل بحسبه، فهو نافلة لو ضروري إذا لم نبحث الأمر الأول ولم يتضح لنا ضابط المسألة، كيف نميز أن هذه مسألة أصولية فنبحث فيها وتلك ليست أصولية ولا نبحث؟ كيف يتضح؟ بل نفس المصنف كيف أخرج حقيقة الشرعية والصحيح والأعان ونحو ذلك، أخرجها منين؟ من مباحث الأصول. هذا اعتباطا قضية مزاجية أو قضية منضبطة وقانونية، فمن الواضح بمكان أنه هناك ضابطة منضبطة. نعم قد نختلف في الضابطة ما هي، لكن بالتالي أكو ضابطة، لا بد أن يكون هناك قانون بتطبيقه تكون مسألة أصولية، أو بعد من انطباق الضابطة تكون مسألة أصولية، بعدم انطباقها تكون مسألة مو أصولية. قد أنت تأتي بضابطة أخرى تخرج ما أدخلته أو تدخل ما أخرجته، بالنتيجة لك ضابطة، لكن لا يمكن الدخول في مباحث كتاب أو علم من دون ضابطة تميز مسائل ذلك العلم. أين تذكر هذه الضابطة؟ ها؟ في بيان مسائل، ضابطة مسائل العلم. فإذا هذا التعبير اعتاد لعله ليس من المناسب أن يذكر، فنقول الأمر الأول من المبادئ التصورية الضرورية لعلم الأصول ولكتاب الكفاية هو تعريف موضوع علم الأصول أو تحديد موضوع علم الأصول. ما هو موضوع علم الأصول؟ واضح إن شاء الله؟ هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، هذه المباحث هي هذه وغيرها كما سيأتي عنوانها بأنها ضرورية، ولكنها واضح أنها خارج علم الأصول. فإذا كل علمين يتوقف على شيء ضروري قبله أو خارج عنه، كما الآن نقول بأن هذه المقدمة هي ليست أصولية شيخ نوفل ولكنها ضرورية، هل هناك ضروري آخر قبل دراسة علم الأصول أو لا؟ ممكن شخص يجي رأسا دارس هو أكاديمية، خرج لغة عربية، بكالوريوس فيزياء، بكالوريوس كيمياء، طاقة نووية، ويجي يقعد ويانا يدرس كفاية أو لا؟ ما يصير، مو ما يصير تكوينه، تكوينه كل شيء يصير، أي واحد يقعد هنا مو مشكلة يستمع، ومو هم ما يصير ما يطرأي، لا ممكن أن يطرأي، وقد يستبق الموجودين والباحثين والعلماء في إعطاء الرأي، ومو هذا الضابط، وإنما لابد أن يكون الدارس الكفاية على مقدار ومستوى من دراسة علوم أخرى. شيء أول مستوى أول من الأصول وهو أصول مظفر أو ما يعادله، شيء من علوم اللغة العربية ببلاغتها وصرفها ونحوها ومعانيها، هذه كلها لا توظف بشكل مباشر، ولكن هي تسقل ذهنية الطالب ليكون له استعداد في بناء وصياغة ملكة الاستنباط اللي هو يريد يصل إليها. أما شخص لم يكن له ذاك الإطلاع الكافي بعلوم العربية، بعلوم المنطق، بشيء من الفلسفة، بشيء من العلم الأصول السابق، لأنه هذا كتاب روعي فيه أن المخاطب مطلع على الأصول، فهو كتاب كان في طور تأليفه خطاب لي. من كان مخاطب بهذه العبائر؟ أصفهاني ونائيني عراقي، ذولا كانوا تلامذة الآخرون، فكان يوجه هذا الكلام لهم، وهؤلاء على أي مستوى كانوا من الأصول؟ فأن نجي ونقرأ الكتاب بذهنية خالية من العلم الأصول غير صحيح. هذا غير صحيح يعني شنو؟ ما نفتهم؟ لا نفتهم، نفتهم، لكن الفهم مو هو المطلوب. المطلوب فهم مع وضع المفهوم في محله، هاي نقطة جدا مهمة. أن أفهم شيء شيء ومرتبته، وأن تضع ما فهمته في محله شيء أهم. فلذلك تجد البعض من خلال دراسته التبعيضية، من هنا كتاب، من هنا كتاب، من هنا شيء، من هناك شيء، في مسألة معينة تباحثه تجده يصل إلى أعماق لا تجاريه، ولكن في المحصل النهائي في مقام توظيف تلك المعلومة في تحصيل معلومة أخرى أو في استنباط شيء آخر تجده يتخبط ولا يمكنه الخروج من أدنى عقبة. لما؟ لأن تلك المعلومة التي حصل عليها وتعمق فيها لم تكن في محلها. فإذا هذا السير وهذه المرتبة لكتاب الكفاية أن يكون بعد هذه المقدمات لم يكن اعتباطا. ولبداهة أن هذه المقدمات لا يراد منها قراءتها بشكل سطحي والاطلاع عليها، وإنما لابد أيضا من شنو؟ يعني مرتبة الطالب العلمية في الكفاية تتأسس على ما وقف عليه من المقدمات. أنت كم مستوى أو أي مستوى وصلت إليه في فهم وإدراك المقدمات، هذا المستوى يتأسس عليه ما تحصله من الكفاية. فقد هناك أشخاص تمل عندهم مطلب الكفاية، كمل كفاية إلى آخره، لكن ما عنده قدرة أن يميز بين المطالب. مطلب معين يجي تقرأ هو له باع في هذا المطلب، ما ربطه بذاك المطلب، واضح شنو ربط هذه المطالب ببعضها، كيفية توظيف هذه المطالب في مسألة فقهية، مو واضح. هذا الخلل وين يظهر؟ ما يظهر الآن ولا بعد سنة ولا بعد سنتين، هذا يظهر بعد ما تحضر خارج فقه في سنتين ثلاثة أربع سنوات بالخارج فقه. هناك تشوف فقيه نوبة يعمل براءة، نوبة يعمل استصحاب، نوبة لا أصل عنده عمومات، عنده عمومات فوقانية يصل إليها ولا يفكر في الأصول العملية، مرة يجيب استفاضة، مرة يجيب تواتر، مرة ما يقبل خبر الواحد، لأنه مثلا في الموضوعات هذه إذا ما كانت المنهجة الأصولية في الكفاية واضحة في نفسها وفي ترتبها يقع الخلل في النهاية. وهذا مو فقط من حصر في الأصول، في كل العلوم حتى في علم الفقه. شوف اللي يدرس بنحو التبعيض على اعتبار أنه لا بعد كتب الفقه كل باب مستقل. لا هو مو صحيح كل باب مستقل، مستقل إثباتا لكن هو ثبوتا ما مستقل. ملكة الطالب لابد أن تكون بنحو انسجام، يأخذ مطلب دون مطلب، يأخذ بحث دون هذا كله. وين نتكلم في مرحلة السطوح العليا وما دون، سقط في البحث الخارج ممكن بعد ما صارت عندك حصيلة أصولية فقهية تبحث بعض الأبواب وصار عندك القدرة فأنت تكمل أبواب أخرى قد يقال قد. أما في السطوح لا، هاي المنظومة كنت تكامل في كل أبوابها حتى يصير عندك شنو نحو من الانسجام في ملكة الاستنباط في ذلك العلم في علم الفقه. وإن كانت الأبواب فيها شيء من الاختلاف وشيء من الاتفاق ولكن لا ريب ولا خلاف ولا نقاش ولا نزاع. شنو عندك بعدها مخليهين أن كل باب باب من الفقه يختص ببعض العمومات الخاصة في ذلك الباب، كيفية توظيفها تختلف عن باب آخر. كذلك في علم الأصول في كل مسألة أن تكون تفهمها وتفهم علاقتها بالبقية، هذا الشيء يقتضي ما سبق من العلوم لنا شيء من الوقوف عليها واضحة بمقدار ما تريد من الكفاية. هاي إن شاء الله نقطة واضحة. نقطة أخرى أن كتاب أو هذا المستوى يعني من الدرس لا يكتفى فيه بحضور درس، قد يتساهل في مباحث أولية، أنا خريج كلية، أنا عمري كبير، أنا قارئ كذا 100 كتاب، يعني هذا كله إلى تأثير. فالمطلب من ينطرح أمامي أفتهمه جيد صحيح، ولكن هذه المطالب ما لم تباحث لا تثبت ولا تصل إلى المراد منه. المباحثة ضرورية جدا، مطالب فيها شيء من العمق قد أثناء الطرح تلمس شيء من المطلب، لكن هذا لا يرسخ ولا يثبت ما لم يكن هناك مباحثة. طبعا والتقرير متيمان لابد من التقرير، والتقرير هم لابد نتعلم. أكو شيء اللي ينطرح بالدرس تكتبه على ما هو خطأ صح اشتباه تكتب وتخلي جوه شنو هامش صفحة ثانية دفتر ثاني تيجي تعلق تقول وهذا اشتباه منه وهذا خلاف الحق كله باطل اش تكتب اكتب بس المهم بعدين يجي يقرأ وراك شي يقول يقول هذا اللي انطرح بالدرس وهذا تعليقة فلان الطالب. لا يحصل مثل بعض الأخوان أشوفهم وللأسف كاتب تقرير كامل، هذا تقرير شنو الكفاية وين يا درس كفاية فلان حضرت يوم فلان تقرأها تجد في المعلومة ما معقولة اللي يذكرها هو، هذا هو شي قايل بالدرس قال لا لا هذا مو قايل بالدرس أنا خليه. فإذا أنت مخليها ما يحق لك تقول هاي تقريرات درس فلان، عيب خطره هذا باشر سقطها هاي المعلومه. يعني درس كفايه يقول هاي الكلمه خليها بالهامش، انت طالب كفايه بعدين تجي تعدلها تجي تقبلها ما تقبلها، بس المهم فرق بين طرح ما طرحه وما تقبله او ترفضه. عسى ما تقول كله باطل كتبت الدرس مو وتقول هذا كله اللي يتكلم اليوم الشيخ الاستاذ السيد بالدرس اللي ذكره كله باطل ولا اقبل منه حرف واحد من حقه، بس المهم اللي يجي يقرأ يعرف هو شنو طرح وانت شنو قلت. هذه نقطة مهمة، المباحثة والتقرير وبهذه الكيفية. صحنا اليوم أول درس وأثقلنا عليكم. الأمر الأول في بيان الموضوع قلنا وقد تعارف أن يعبرون بأنه شنو اعتيدة أو تعارف أو شنو ما أدري ذكر هذه المقدمات. الأمر الأول في الموضوع وتعريف الموضوع، ما هو تعريف موضوع علم الأصول وبالتالي ما هو موضوع علم الأصول بالضبط، ما هو المراد من موضوع علم الأصول ليتضح المسائل. هذا بعد نقطة إن شاء الله نكمل توضيحها في الدرس الآتي بإذنه تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.